بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة البلد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد، ألم نجعل له عينين إلى خلايات. قال سبحانه وتعالى قبل ذلك: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا كله سبق كلام عليه في الدرس الماضي. ثم قال بعدها: يحسب أن لن يقدر عليه أحد. هل فيه مناسبة بين ما سبق وبين هذه الآية؟ يعني هذه الآية الآن جاءت أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، جاءت بعد قوله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في كبد، فما المناسبة بين هذه الآية والتي بعدها؟ لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مناسبة بين الآيتين، لكن هذه مناسبة دقيقة قد لا تظهر لأول وهلة، تحتاج إلى تأمل. يقول الإنسان خلق في كبد، يعني يكابد هذه الحياة من الأمراض، من طلب الرزق، من المصائب، أشياء كثيرة يكابدها، فهذه المكابدة تدل على قوة هذا الإنسان وصبره وتحمله، أنه يكابد الأهوال والمتاعب والمصاعب طوال العمر، من حين أن يولد إلى أن يموت وهو يكابد أمور الحياة. إذن هذه المكابدة تعطيه شدة، تعطيه قوة، فلذلك يقول قال تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. مثل قارون كابد مثلا وصار غنيا وجمع من الأموال ما لا يحصي إلا الله، إذن هذه المكابدة وجمع الأموال أعطته طغيان، قال إنما أوتيت على علم عندي. وفرعون لما كابد وحصل على الملك ماذا قال؟ قال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. وهكذا هذا رئيس وهذا أمير وهذا مدير وهذا تاجر وهذا كذا وهذا كذا، كابد حتى حصل على أشياء من هذه الدنيا فتكون سببا في طغيانه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ فالله سبحانه وتعالى أقوى منه، والله عز وجل قادر على أن يسلبه ما أتاه من المال والجاه ومن الصحة والسمع والبصر والقوى، والله سبحانه وتعالى أقوى منه وهو الذي أعطاه هذه النعم، ولكنه يغتر بهذه النعم فيطغى ويظن أنه لن يقدر عليه أحد. كما قال قوم عاد ماذا قالوا؟ قالوا من أشد منا قوة، طغوا سبب قوة الأجسام والبطش الشديد والأموال حتى ظنوا أنه لا يقدر عليهم أحد، قالوا من أشد منا قوة، فرد الله عليهم بقوله أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. إذن هذه طبيعة في الإنسان أنه إذا كابد وحصل على الأموال وعلى الجاه مع ما عنده من القوى فإنه يطغى ويظن، يعني يقع في نفسه أنه لن يقدر عليه أحد، وهذا سبب الطغيان، فيبدأ يظلم ويفتر ويعصي وهو آمن أن يقدر عليه أحد. ثم ذكر سبحانه وتعالى يعني بعضا من أفعاله وأقواله، يقول أهلكت مالا لبدا، على سبيل الفخر وعلى سبيل التبجح بكثرة إنفاقه، أنه عنده أموال طائلة وأنه ينفق ولا يبالي لكثرة ماله وجاهه، فالله سبحانه وتعالى ذمه على ذلك لأنه ذكره على سبيل التفاخر والتعاظم وليس على سبيل التحدث بنعمة الله. لكن لو إنسان تحدث بنعمة الله أن الله من عليه بالمال، بنى مساجد وأعطى الفقراء والمساكين وأنفق يقولها تحدث بنعمة الله وتشجيعا لغيره كان هذا خير له، لكن هذا لا شك أن يقول على سبيل التفاخر والتعاظم والكبر وإظهار الفضل، فذكر سبحانه وتعالى على سبيل الذم. يقول أهلكت مال اللبد، ما معنى اللبد؟ أي كثيرا، اللبد يعني بعض فوق بعض، مثل لبد الأسد الشعر الذي يكون متراكما بعضه فوق بعض، يعني أهلكت مالا كثيرا. أيحسب أن لم يره أحد، يعني يظن أن الله سبحانه وتعالى لا يراه وأنه لم يطلع عليه، وأنه أنفق ريان سمعة أو أنفق لأجل شهوات الدنيا ولم ينفق لوجه الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويكتب أعماله وسيجزيه أسوأ الجزاء على هذه الأعمال السيئة. ألم نجعل له عينين، الله سبحانه وتعالى يبين له قدرته وأن الذي خلق له العينين قادر على أن يحاسبه، قادر على أن يعذبه، وأنه أقوى منه وأقدر منه. ألم نجعل له عينين، ذكر الله سبحانه وتعالى العينين لأنها أشرف ما في الجسد وأفضل ما في الجسد، فالعين هي محل الجمال محل الإبصار وهي في الوجه وذهابها يشين الوجه، فبدأ بها. ألم نجعل له عينين ولسانا، فالله سبحانه وتعالى ميزه عن البهائم بهذا اللسان الذي يفصح به وينطق ويتكلم ويبين عما في نفسه. الرحمن خلق علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن اللسان هذا هو وسيلة البيان الذي به فضل الله سبحانه وتعالى الإنسان على سائر الحيوان، وشفتين لأنه بالشفتين يحصل الجمال، لأن منظر الأسنان منظر بشع، يعني لو رأيت إنسان قد رفع شفتيه وظهرت أسنانه يكون منظره بشعا، الله سبحانه وتعالى سترى هذا المنظر البشع بهاتين الشفتين الجميلتين، ففيها من الجمال الشيء الكثير. وأيضا هي التي تتحكم في النطق، اللسان وحده لا يكفي في نطق جميع الحروف، لابد من معاونة الشفتين، فمع باللسان والشفتين يتم الإفصاح بجميع الحروف، وهذا معروف. فالشفتان فيهما جمال وفيهما نفع وعون على الكلام. ثم قال جل وعلا وهديناه النجدين، أي الطريقين، طريق الخير وطريق الشر. فالله سبحانه وتعالى أقام عليه الحجة، فلا عذر لأحد. لو أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الرسل ولم ينزل الكتب لاحتج الناس وقالوا ما علمنا ولا جاءنا من رسول، كيف نعبدك ونحن لا نعرف كيف نعبد، يكون حجة لهم. لكن الله سبحانه وتعالى قطع هذه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب ورسلا مبشرين أو منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهديناه أي بينا له، لأن الهداية نوعان، هداية البيان وهداية التوفيق. هداية البيان هذه الله سبحانه وتعالى يملكها، ويملكها أيضا الرسل والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، فكلهم يهدون إلى الله بمعنى أنهم يبينون الطريق الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. أما هداية التوفيق هذه لا يملكها إلا الله. الله سبحانه وتعالى ذكر هدايتين، أثبت واحد ونفى واحد. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وفي نفس الوقت قال إنك لا تهدي من أحببت. كيف نجمع بين آيتين؟ لابد أن ننزل واحدة على نوع ثاني على نوع الآخر. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي هداية الدلالة والإرشاد، إنك لا تهدي من أحببت أي هداية التوفيق، إن هذه بيد الله تبارك وتعالى لا يملك له. إذن الرسول والداعي إلى الله والآمر المعروف والنهي عن المنكر عليه البلاغ فقط، ما على الرسول إلا البلاغ، يبين والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والأمر بيد الله تبارك وتعالى. لكن من علم فيه خيرا هداه، ومن علم في قلبه شرا أضله والعياذ بالله. إذن هذه نعم عظيمة، بدأ بتذكير بنعم، بالنعم الدنيوية من خلق العينين ما فيها من الجمال وما فيهما من الإبصار، ثم ذكر اللسان الذي فيه البيان، وأيضا يعين اللسان على مضغ الطعام تقليبه في الفم، وكذلك الشفتين فيهما جمال وعون على الإفصاح، ثم ذكر النعمة الأكبر وهي نعمة الدين، وهديناه النجدين، أي بين له طريق الخير من طريق الشر، والله سبحانه وتعالى بيّنه بياناً شافياً كافياً. كم من آية في القرآن يحث الله تعالى فيها على اتباع الرسل، ويحذر فيها من الشرك والكفر واتباع سبيل المشركين والمجرمين. كل القرآن يدعو إلى توحيد الله وطاعته، ويحذر من معصيته جل وعلا، كتاب هداية. وذلك القرآن سبحان الله ما فيه مثلا سورة الصوم مثل كتب الفقهاء والمحدثين، باب أو كتاب الزكاة، كتاب الصوم، كتاب الحج، ويسرد كل ما ورد من الأحاديث في هذا الباب، كل أحاديث الصيام كلها في الزكاة كلها في الحج، هذه كتب البشر. لكن في كتاب الله ما في سورة الصيام، كل ما يتعلق بالصيام يذكر فيها السورة، لا، ما في سورة الزكاة أو سورة الصلاة، لا، القرآن يعني مبثوثة الأحكام، مبثوثة في المواعظ والقصص، لأنه كتاب هداية. فتقرأ مثلا في أي سورة تجيك آيات مثلا عن الصيام، تجيك آيات عن الزكاة أو الصدقة، تجيك آيات عن الحج، عن العمرة، وفي نفس الوقت آيات عن التوحيد والنهي عن الشرك، وذكر قصص الموحدين وكيف فازوا، قصص المكذبين وكيف هلكوا. إن كتاب هداية ولا يمل القارئ، لا يمكن أن يمل القارئ، لأن القرآن ينقلك من موضوع إلى ثاني إلى ثالث إلى عاشر وأكثر في السورة الواحدة، حتى السورة القصار تجد فيها أكثر من موضوع، وهي سطرين ثلاثة أسطر، تجد فيها حديث عن أشياء كثيرة. إنا أعطيناك الكوثر، الله سبحانه وتعالى يمن على النبي عليه الصلاة والسلام بأن أعطاه نهرا عظيما في الجنة، الكوثر من أفضل وأشرف أنهار الجنة، عليه قباب اللؤلؤ وتربته المسك، ويغت في منه ميزابان يصبان على الحوض، يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة في عرصات القيامة. إذن حديث عن إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، أمر بالصلاة وأمر بالنحر والتقرب إلى ذبح الأضاحي والهدي. إن شأنك هو الأبتر، رجع إلى ذم العاصب وائل الرأس من رؤوس الشرك، لأنه قال دعوا محمدا فإنه أبتر، يعني ما له ولد ذكر يموت وينتهي أمره، يعني يعزي المشركين، يقول محمد عليه الصلاة والسلام ليس له أولاد ذكور، إذا مات انتهى أمره، أبتر يعني مبتور مقطوع من الذرية الذكور، أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له ولد ذكر له بنات. فالله سبحانه وتعالى رد عليه في هذه الآية وقال إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر. كم موضوع الآن في ثلاث آيات، إن أعطناك الكوثر فصل لربك وانحر، الصلاة والنحر، ثم رجع إلى ذم ذاك المشرك وتبرئة النبي عليه الصلاة والسلام مما قال. إن شانئك هو ضمير فصل للتأكيد والحصر، إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله، سورة واحدة فيها ثلاث مواضيع في سورة سطر واحد، فكيف بسورة البقرة فيها مواضيع لا تعد ولا تحصى. فهذا كتاب الله، كتاب هداية من به على عباده، وهو أعظم وأشرف كتاب نزل من عند الله تبارك وتعالى، فمن أخذ به رفعه الله، ومن أعرض عنه وضعه الله. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذي مالك خاصتك، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.